بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة.
حديث رقم كم؟ رقم كم؟ كم؟ لا، 509. 4509.
قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فقام فحكها، أو قال فحتها بيده، ثم أقبل على الناس فتغيظ عليهم وقال: إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم في صلاته، فلا يتنخمن أحد منكم قبل وجهه في صلاته.
فهو قبل وجهه وهو على عرشه سبحانه وتعالى، فلا يعني قبل وجهه أن الحلول والاتحاد، لا، فهو سبحانه وتعالى قبل وجهه وسبحانه وتعالى على عرشه. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أيوب: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه مضى، وإن شاء
أن يمضي على يمينه،
إن شاء أن يمضي على يمينه مضى، وإن شاء أن يرجع غير حنث، أو قال غير حارج.
نعم، هذه تساوي قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غير خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فالإنسان إذا حلف على شيء ورأى غير خيرا منها فإنه يكفر عن اليمين ويأتي الذي هو خير. نعم.
قال: حدثنا
إسماعيل، وهنا قال: من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه مضى، وإن شاء أن يرجع غير حنف. إيه نعم، لا، هذا في الاستثناء، هذا في الاستثناء، يعني أنه لو حلف واستثنى كما مر معنا من المسألة، لو حلف واستثنى فهذا الاستثناء يحل يمينه، فلو فعل ما حلف عليه فعل خلاص، ولو أراد أن يرجع ولم يفعل لا يفعل ولا شيء عليه، لأن هذا الاستثناء حل يمينه، وإن شاء أن يرجع غير حنيث أو قال غير حرج يعني لا شيء عليه. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال: أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
منه أخذ العلماء ماذا؟ أنه لا تجوز الصلاة في القبور ولو كانت صلاة نوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تجعلوا، صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فالصلاة المرء في بيته إنما يكون في النافلة ولا يكون في الفريضة، فدل هذا على أن المقبرة لا يصلى فيها لا الفريضة ولا النافلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن البيت الذي لا يصلى فيه، يعني النافلة والتطوعات وكذا، هذا البيت يصبح كالمقبرة التي لا يصلى فيها لا نافلة ولا فريضة، ولم تأتي السنة باستثناء شيء من ذلك إلا صلاة الجنازة، فتجوز الصلاة على المقبرة لمن لم يصلي عليها، أو من صلى وأراد أن يعيد الصلاة أو يصلي مرة ثانية، فالصلاة على المقبرة بشرط أن يتجه إلى القبلة، فإن كانت القبلة كان القبر في قبلتي فإنه يتجه يجعل القبر أمامك كما تضع الجنازة ثم يصلي، لكن إن كانت المقبرة منحرفة عن القبلة فإنه لا يتوجه إلى المقبرة، يتوجه إلى القبلة، الصلاة تكون إلى القبلة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة في المقبرة، هذه التي تستثنى فقط. أما الصلاة في القبور نوافل وتطوعات وغير ذلك فإنها لا تجوز لا تجوز. فإن قال قائل الصلاة صلاة الجنازة في المسجد المقبور جائزة أم لا، بناء على أنه يجوز صلاة الجنازة على المقبرة، فهل يجوز الإنسان أن يصلي صلاة الجنازة في المسجد المقبور ولا يصلي الفريضة ولا نفلة وكذا، إنما يصلي صلاة الجنازة فقط؟ يقال لا، وهذا ليس قياسا صحيحا. أما أرض المقبرة فإنك تصلي فيها صلاة الجنازة لأنك لست منهيا عن هذا لورود السنة بها. أما المسجد الذي فيه قبر فإنك منهي عن قصده وعن التعبد لله عز وجل بأي عبادة، لأنك منهي عن هذه البقعة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، أماكن للعبادة والطاعة، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. وعليه فلا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد مقبور، لأن الصلاة منهي عنها في المقبرة. كيف بمقبرة حصل فيها غلو؟ فهذه مقبرة، ولا يجوز أن يتعبد الله عز وجل عند هذه المقبرة بأي لون من ألوان العبادات، أن يقصد البقعة لأداء عبادة، لا يجوز هذا إلا مما ورد به الدليل كالصلاة على المقبرة أو الاعتبار، يأتي القبور ويعتبر بالزيارة: ألا كنت نأتيكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما أن يأتي قصدا تلاوة القرآن عند هذه المقبرة تقربا إلى الله، ولو أنه عبد الله عز وجل وقرأ لله، أو يصلي عند المقبرة لله سبحانه وتعالى، أو يذبح عند المقبرة لله، فكل هذا منهي عنه. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: يتخذ قبور أنبياء مساجد، أعم من أن يبنى على المقبرة، فكيف إذا بني عليها؟ وهذا من الأدلة القوية على بطلان الصلاة في هذه المساجد، لأن صلاة هذه الصلوات في القبور تبطل الصلاة بها. فمن صلى فريضة في المقبرة بطلت، ومن صلى نافلة بطلت، فمن صلى في مسجد في قبر بطل، خلافا لمن قال بصحة الصلاة مع الإثم. ولا نعرف وجه الصحة هنا بالنسبة للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وكما جاء عند مسلم حديث أبي مرثد قال: لا تصلوا إلى القبور. والنهي الأصل أنه للفساد إلا إذا دل الدليل على أنه لغير ذلك، فهذا النهي يقتضي البطلان، يقتضي البطلان. فالصحيح أن الصلاة تبطل في هذا المكان في المقبرة، حكم حكم المقبرة. ولهذا الذي يناقش في هذا نقول له: ما حكم من صلى الفريضة في المقبرة؟ في المقبرة ذهب إلى القبور وصلى الفريضة وجمع الناس وصلى الفريضة هناك، فالصلاة باطلة. كذلك هنا، كذلك هنا، فالقبور ليست أماكن للصلاة. صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أو لا تجعلوها قبورا، أي لا يصلى فيها، أي لا يصلى فيها. نعم.
قال حدثنا
الذي لا يعلم، الذي لا يعلم براءة، براءة الذي لا يعلم، أي نعم، لا شيء عليه، لا شيء عليه، إذا علم بعد ذلك فلا شيء عليه. نعم. هذا قول لبعض العلم، هذا قول لبعض العلم يستدل على ذلك بقول النبي: لا تصلوا إلى القبور، فأخذ هذا. لكن بقي أحاديث أخرى تبين أن النهي إنما يعم كل شيء، حتى لو كان غير متجه إلى المقبرة، وإن كان الاتجاه إلى المقبرة أعظم من غيره. وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. وقال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم إلى أو بجوار أو كذا، فطالما أن القبر في بقعة المسجد فإنه ينهى عن الصلاة في هذه البقعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ليت الناس، حتى لو كان النهي للكراهة، يعني نشوف فضلا عن التحريم، لو كان نهي للكراهة فيا ليت كل العلماء ينهون الناس عما كرهه الإسلام وكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مكروه مكروها فقط، مكروها فقط. هل المكروه ينهى عنه أو يؤمر به؟ ينهى عنه، المكروه ينهى عنه، المكروه ينهى عنه، هذا لو كان مكروه. فكيف وهو حرام؟ ولهذا ما ورد عن بعض الأئمة من أنه يقول أكره ذلك، فالمراد هنا الكراهة التحريمية. لكن تبقى مسألة، هل تبطل الصلاة مع هذه مع هذا التحريم أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح الذي تدل عليه الأدلة أنه تبطل الصلاة، أنه تبطل الصلاة بخلاف الأرض المغصوبة، ولا يقاس على الأرض المغصوبة بخلاف الأرض المغصوبة. فالأرض المغصوبة يأثم إنسان بغصبها، لكن البقعة طاهرة، وليست البقعة ينهى المرء عن الصلاة فيها، إنما ينهى المرء عن غصبها. لكن هذه البقعة لا تعود إلى شرط الصلاة ولا إلى أصل الصلاة ولا إلى ركن الصلاة ولا شيء. فالصلاة صحيحة مع إثم الغصب، أما هذه البقعة نهى النبي عن قصدها، قال الله عز وجل لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فلا ينبغي الإنسان أن يأتي هذا المسجد الذي فيه شرك وغلو، شرك من البعض وغلو من البعض قد يصل إلى درجة الشرك، فهذا صار وسيلة من وسائل الشرك. فمن الناس من يشرك بهذه القبور، ومن الناس من لا يشرك ولكن يقارب أن يشرك، فهذه البقاع ينهى عن قصدها للصلاة وقصدها لعبادة الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن ينهى عن قصد هذه البقاع. وكما قال بعض العلم لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر، إنما مسجد مع قبر هذا لا نجده في الإسلام أبدا، مسجد مع قبر هذا لا نجده في الإسلام. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد، ولو كان هناك قبر يمكن أن يجتمع مع مسجد ولا محظور فيه لكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول لمنزلة قبره، فإن قبره لا منزلة فيه، إنما لمنزلة جسده صلى الله عليه وسلم. ولهذا القول بأن خير البقاع وكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أبدا، قبر النبي ليس ليه في فضيلة، القبر القبر، إنما ما من في القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مقبور أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. أما القبر ذاته فهو قبر من قبور لا يرجع فضل إليه إلا بنص، ولا نص عندنا. ومسجد بقعة المسجد الفضل فيها ليس بقعة القبر، بقعة المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وليس لحجرة عائشة فضل، فإنها كانت خارج المسجد. فالذي يقول بفضيلة البقعة يأتي بدليل، يأتي بدليل، إنما الفضيلة في من دفن في هذه البقعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جسده صلى الله عليه وسلم لا يساويه جسد، أما البقعة نفسها فلا فضيلة فيها ولا فضل فيها. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل،
في ماذا؟ في الغصب، في المغصوبة يعني، ولا في المقبورة؟ في المقبورة يعني فيها قبر، يعني ما أدري أنت تقصد يعني تصح الصلاة يعني مع الإثم. المانع أنك منهي عن قصد هذه البقعة، هذه البقعة ليست محلة للصلاة، هذه البقعة ليست محلة للصلاة، لكن في المغصوبة هذه البقعة ليست محلة للغصب، لا يجوز، هذه لا تملكها، فالأمر عائد إلى خارج عنها، إنما هنا الأمر عائد إلى البقعة، فرق كبير جدا. فأنت منهي عن الصلاة في البقعة يبقى الصلاة والبقعة، إنما في الغصب أنت منهي عن الغصب مش الصلاة في بقعة المغصوبة، لا، إنما منهي عن الغصب أن تغصب بقعة، فغصب بقعة غير الصلاة في بقعة، فأنت منهي عن الصلاة في هذه البقعة. فإذا هنا النهي عائد إلى ماذا؟ إلى أداء الصلاة في البقعة، فهذه البقعة ليست محلا للصلاة. فرق جوهري، فرق كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. كالذي يحج بالمال المحرم، هذا نقول حجك صحيح وأنت آثم بالكسب، أنت آثم بالكسب. ليه؟ لأن المال المحرم هنا لا يعود إلى حج، نفقة حرام، نفقة حرام، راحلته، زاده، كذا وكذا، لكن الحج نفسه وما يؤدي الحج به من مناسك وكذا لا علاقة له بالمال المحرم. المال المحرم هنا لا علاقة له بالنسك نفسه، لكن علاقة له بالكسب. ولكن هذا قد يجعله الكسب المحرم والمال المحرم قد لا يجعل لك أجرا في حجك، تبرأ ذمتك بهذا لكن لا يكون لك أجر في حجك، كما جاء في الأثر إن صح مالك حرام وزادك حرام وكذا إلى آخره. فلكن هنا الأمر يعود إلى ماذا؟ يعود إلى ذات العبادة. فإن ذات العبادة هنا كما أنك تنهى عن الصلاة في الثوب النجس، فكذلك تنهى عن الصلاة في وفي المكان النجس، فتنهى عن الصلاة في المقبرة. فلو صليت في مكان نجس بطلت صلاتك، ولو صليت في ثوب النجس بطلت صلاتك، ولو صليت في بقعة ولو صليت في مقبرة بطلت صلاتك. ولهذا العلماء نبهوا، قالوا ليست العلة نجاسة البقعة. من يقول من الناس بأن النهي لما يعود إلى النجاسة وعليه لو أن البقعة كانت طاهرة وتأكد من طهارتها فأنه يصلي فيها، لا، ليس الأمر يعود إلى نجاسة المكان، وإنما يعود الأمر إلى ذات المكان، وأنه ليس محلا للعبادة، وأنه ليس محلا للعبادة والطاعة، فينهى عن ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضال عن بيان عن وبرة عن وبرة قال قال رجل لابن عمر أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج.
قال ألا فلا تتخذوها مساجد، ألا تتخذوها مساجد، النهي هنا وأنه يقتضي الفساد. وقال أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات في المرجى الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصاروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. محل لعنة، محل كذا، محل نهي عن الاتخاذ، لا تصلوا إلى القبور، كل هذا فيه الجمع بين البقعة والصلاة، مثل النهي عن الصلاة في الثوب النجس، ومثل النهي عن الصلاة في البقعة النجسة. نعم. كيف العبادة نفسها مشروعة؟ أقول الصوم يوم العيد نفس العبادة مشروعة، يبقى أثم بالصوم والصوم يجزئه ولا الصوم باطل؟ الصوم باطل. ليه؟ لأنه وقع في زمان غير مشروع، كذلك لو وقعت العبادة في مكان غير مشروع فالحكم واحد. يعني ما أتي أنا أصوم يوم العيد وأقول الصوم من جهة الصحة شيء والإثم لمخالفة الزمن شيء آخر. من صلى يوم العيد صح، من صام يوم العيد صح صومه ولا بطل؟ بطل، مع أنه قد يقال الزمان نفسه منفصل عن العبادة، لأن لو صوم الصيام بعد هذا بيوم كان في عيد الفطر الصوم مشروع، أما في هذا اليوم فالصوم ممنوع، لكن نقول يبطل الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، فإنه يبطل الصوم، ما يصح الصوم. نعم. يستويان في الحكم، يستويان في الحكم، يعني النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى بركنها وشرطها، أو عاد إلى وصف ورد به الدليل أنه ينهى عن ذلك، أو عاد إلى زمان، كل هذا مؤداه في البطلان واحد، إلا إذا دل الدليل على أن على الإجزاء والصحة مع الإثمية. نعم. نعم. اي نعم ادخلوها مسجد ام ماشي، ما هو نفس المؤذن، ما هو القول فلا تتخذوها مساجد هي تساوي الا المقبرة والحمام، ما هو قد يعود الاستشكال قائما الا المقبرة والحمام فلا تصلي فيها لكن مع صحة الصلاة، قد يقول لك هذا لان النبي ما هو نفس النبي قال لا تتخذوها مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك، لا تصلوا الى القبور، كلها نهي واحد. لكن يبقى الاشكال، هل النهي هذا يقتضي الإثمية مع الإجزاء وصحة الصلاة أم لا؟ فالمشكل ما هو؟ ارتباط البقعة بالصحة. نعم نعم، طيب ما هو نفع ما احنا ده تعليلنا، تعليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون هذه البقعة مسجدا، يبقى من أوقع العبادة في هذا المكان مع قول لا تقوم فيه أبدا، لا تقوم في هذا النهي، لا تقوم فيه أبدا، فكون هذا لا يكون مسجدا، إذن وقوع الصلاة في هذا المكان لا يجزئ. ليه؟ لأنك أوقعت الصلاة في مكان لا يكون مسجدا ولا يكون محلا للصلاة، فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة، بخلاف من لو صلى في أرض مغصوبة أو غير ذلك فإن صلاة تكون صحيحة. نعم، مع بطلان غصبه. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن وبرة قال قال رجل لابن عمر أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، قال وما بأس ذلك؟ قال إن ابن عباس نهى عن ذلك، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة.
قال رجل ابن عمر،
قال رجل لابن عمر أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، قال وما بأس ذلك؟ قال إن ابن عباس نهى عن ذلك، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الشيباني عن جبلة ابن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك،
يعني بين الطمرتين بين كذا إلى أن تستأذن أصحابك، أو كان الإذن العرفي موجودا. نعم.
قال حدثنا محمد نعم. بن فضيل
نعم ابن عم قال قضيت وصحنما أحرم الحج وطاف بالبيت وبين وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال رجل ابن عمر أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، قال وما بأس ذلك؟ قال ابن عباس نهى عن ذلك، قال قد رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، لعل متعلق بمسألة التمتع أو الإفراد، لعل متعلق بهذه. فابن عباس يرى التمتع، يقول أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، يعني أنه يكون قد حج حجا مفردا، فيجعل طوافه وطواف الإفاضة يوم العيد، يجعل طوافه يوم العيد وسعى يوم العيد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى، هذا الذي يظهر الله أعلم. نعم، كيف يعني؟ لا لا، ما لا علاقة بالمكي ولا فاقي، ما لا علاقة بالمكي ولا فاقي. نعم، لا دي مسألة ودي مسألة، هذه مسألة وهذه مسألة. نعم نعم، هذا كلام النووي، هذا كلام إقران، إحنا نتكلم في الحج، سبحان الله، أما مسألة الحج إيه الإقران؟ نعم، كلام في الحج، هات مسلم كلام النووي. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعلق أصابعه ثم يقول قال رسول الله صلى
يعني
الله
عليه وسلم، الذي يظن ابن عباس يعني يدل على التمتع، يعني طوف وسعى ثم تتحلل ثم تحرم بالحج من يوم الثامن. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلعق أصابعه ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال أخبرنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حتى حين تنامون. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال أخبرنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه
لأنه قد يتعرض أهل البيت للأذى فقد تأتي الدابة والفويسق الصغيرة فتحرق من في البيت بأخذ شيء من هذا، وقد كانوا يجعلون الإضاءة والنار على عادتهم في الزيت وكذا، لكن هل يلحق بذلك المصابيح الذي يظهر؟ لا، فالمصباح الذي تبقيه أنت لا يترتب عليه ما يترتب على علة النهي هنا التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة هذه، لا تتركوا النار في بيوتكم فإنها كانت تشعل بالزيت، فيمكن لو أن شيء من دواب الأرض جاء واحترق فإنه يمضي في البيت ويحرق البيت كله ويحرق البيت كله، ثم أن الشيطان أيضا قد يحصل منه شيء من هذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن
جعفر اي شيء يمكن يدخل في نفس العله، يعني يمكن ان يدخل في نفس العله. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال اخبرنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الناس كابل 100 لا يوجد فيها راحله،
يعني قل من تستند اليه و تجد فيه عونك ومساعدتك والوقوف معك، فالناس كإبل 100، إبل كثيرة 100 من الإبل لكن لا تجد فيها راحلة، يعني ما تحمل عليه متاعك، ما تجد فيها ما يصلح أن تحمل عليه متاعك. سبحان الله. وليس العدد هنا مقصودا كإبل 100، ممكن يكون كإبل 1000، يعني مثل ما يكون نحن في العامية إذا لقيت من 100 واحد، يعني قد لا تجد حتى في 200 في 300، يعني قليل من الناس من هم الذين تنتفع بهم، قليل من الناس، وإنما تجد الناس على قاعدة أنا وبعدي الطوفان، أنا وبعدي الطوفان، أنا 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 أولادي أنا أولادي، ولا يلتفت. ولهذا تجد من الخصومات بين الإخوة بعضهم بعض والأخوات بعضهم بعض وكذا، والأرحام بل أكثر ما في المحاكم تجد من الأرحام ما تجد من أجل الدنيا، يقول أنا أولادي أولى أولادي أولى، لكن تجد واحدا يكون معك تجد فيه عونك وتجد فيه أنسك وتجد فيه الصدق، تستطيع أن تبوح له بسرك أو تستطيع أن تستشيره وأنت تتيقن أنه ناصح، هذا قليل في الناس، هذا قليل في الناس. فالناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحل.
قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه
قال
وسلم.
قال الحافظ الفتحي كما ذكر من المحشق قال المعنى لا تجد في 100 إبل راحلة تصلح الركوب، لأن الذي يصلح الركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهل الانقياد، وكذا لا تجد في 100 من الناس من يصلح للصحبة. يا الله. وطبعا الأزمان تختلف، كلما كان الزمان زمان علم زمان فضل تجد فيه ما لا تجده في غيره من الأزمان، وكلما ابتعد الزمان عن السنة والاتباع تجد ما تجد من المخالفات، وبالتالي تقل النسبة. فإن كان في زمن مثلا يقل هذا حتى أنك لا تجده في 100، ففي زمن آخر يقل حتى أنك لا تجده في 1000، على حسب. قال وكذا لا تجد في 100 من الناس من يصلح للصحبة، لأنه رفيقة ويلون جانبه. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن
قال القرطبي الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود، أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحملات همك همه، فين هذا يا إخوان؟ همك همه، قضيتك قضيته، حزنك حزنه، فرحك فرحه. حتى إن لم يجد ما يواسك به من المال، ما هو بلازم يا أخوان الإنسان يواسي بالمال، قد يكون فقيرا، لكن إن لم تواسي بالمال واسي بالمشاعر، وهذه ربما هي التي تقدم في معنى الحديث. يعني ما هو بلازم أن تقف مع الناس بالمال وكذا، قد تكون فقيرا، لكن الإنسان يقف بالإحاسيس والمشاعر. فرب رجل تجده بجوارك في أزمة، في كرب، في هم، في فرح، فتقوى به أكثر من أرحامك. لكن من هذا؟ من هذا الذي تجد في فرحه لك الصدق، وفي حزنه معك الصدق، الذي يهتم بهذا؟ يعني لا زلت أذكر، سبحان الله، كان لي عم وإحنا يعني ونحن صغار كنا لا نريد أن يأتي البيت. ليه؟ عمي هذا يا إخواني الصباح الواحد يريد أن ينام وكذا، يدق الباب صباح الساعة مثلا السادسة، هذه في تكون مبكرة، يجي أنتم نايمين والأمح في الجرن، اللي مش عارف يعمل يخطف وياخده كذا، والبهائم اطلع جوه الأمح بتاعكم، شو احنا عايزين ننام؟ أمحي أصلا أمحي. والواحد كان يخاف إذا وجده في شارع هرب، لأنه معروف هتقابله يبعتك مشوار إلى كذا. روح تعالى الأرض، ما تروت الأرض فيها، روحت شفت الأرض، والأرض فيها آفات وفيها كذا وفيها عفش، روح نقوا الأرض، أنتم نايمين، أنتم مش عارفينكم حاجة. وأبو الواحد أصلا لا يهتم بمثل هذا الاهتمام. لما كبر الواحد أدرك مثل هذا، لكن وأنت صغير لا تدرك هذا، فتقول أين هذا الذي يهتم لك هذا الهم، كأن المصلحة مصلحته. سبحان الله، فالناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيه راحلة. ما هو بطالب العلم لابد أن يكون راحلة، لا، طالب علم ولا يكون راحلة، عالم ولا يكون راحلة. إنما الوصف هنا يختص كما قال القرطبي، فإن من الناس من يكون جوادا، رجل جواد، الذي يحمل أثقال الناس وحملته، يحمل أثقال الناس، هموم الناس، ويكشف كربهم، هذا عزيز الوجود. قال ابن بطال: معنى الحديث أن الناس كثير والمرضي منهم قليل. وإلى هذا المعنى أومى البخاري بإدخاله خلال الحديث في باب رفع الأمان، لأن من كانت هذه صفته فالاختيار عدم معاشرته. باب رفع الأمان. نعم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم.
رحمه الله، قوله: كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم،
يعني قبل عرفة يعني.
فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا؟ قال النووي رحمه الله: هذا الذي قاله ابن عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج، وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات. وبهذا الذي قاله ابن عمر وقال العلماء كافة سوى ابن عباس، وكلهم يقولون إنه سنة ليس بواجب، إلا بعض أصحابنا ومن وافقه فيقولون واجب يجبر تركه بالدم. والمشهور أنه سنة ليس بواجب ولا دم في تركه، فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات، فإن طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم، بل يقع عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف للإفاضة، فإن كان طاف للإفاضة وقع الثاني تطوعا لا عن القدوم. إلى أن قال: وأما قوله إن كنت صادقا، فمعناه إن كنت صادقا في إسلامك واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعدل عن فعله وطريقته، إلى قول ابن عباس وغيره، والله أعلم.
يعني في ابن عباس يعني لا يرى الطواف قبل الموقف اللي هو قبل عرفة، قبل القبة عرفة يعني، يعني لا يرى طواف القدوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف، والصحابة قد طاف، وطواف القدوم سنة كتحية المسجد. ثم إن شاء الحاج أن يقدم بعد طواف القدوم سعي الحج فعل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أخر سعي الحج إلى بعد طواف الإفاضة. لكن هذا الطواف هو طواف القدوم، إنما يكون لمن؟ يكون للمفرد والقارن، يكون المفرد والقارن. أما المتمتع فطواف طواف عمرة، طواف طواف عمرة، فيطوف ويسعى، فيطوف ويسعى. إنما ابن عباس ما كان يرى إيه هذا الطواف، ويرى لو قبل الموقف على هذا بقى الوجه، طواف القدوم كأنه أيضا من خلال هذا يرى وجوب ماذا؟ يرى التمتع، وعليه طواف القدوم. هذا لا يكون، لأنه طواف القدوم يكون لمن؟ للمفرد والقارن، مفرد والقارن. لا هو يرى طواف، طواف ماذا؟ طواف العمر. فلعله لعله لعل إنما يراد من مسألة هذا. نعم والله أعلم. نعم تقول القرآن إيه؟
الأكل بسرعة أو الأكل بغرفة كبيرة أو كذا، النهي عن القرآن.
يعني أشرف بيقول يعني النهي عن القرآن، لأن طبعا النهي عن القرآن لتعلق حق الغير بهذا، تعلق حق الغير. فإذا أخذ الواحد التمرتين أو الحبتين أو كذا والآخر يأخذ الواحدة، يبقى هنا ظلمة، هنا ظلمة. بذلك إذا كان هناك إيه يعني هو يأخذ تمرة لكن بسرعة، بسرعة بحيث أن يأخذ يأكل مرتين يكون الثاني أكل مرة أو إيه،
أو الغرفة الكبيرة،
أو الغرفة الكبيرة يأخذ الغرفة بغرفتين. هذا الذي يظهر إن قصد هذا، إن قصد هذا ضرر الآخر أو أخذ الآخر أكثر من الآخر، فإن المعنى واحد، فإن المعنى واحد. العلة الموجودة في القرآن هي الموجودة لو أخذ أيضا كثيرا حتى يكون له القدر ذا. فالمعنى أنه إذا كان الطعام مشتركا فلا تأخذ أنت أكثر من غيرك بأي وسيلة من الوسائل إلا إذا كان هناك إذن. والإذن هذا إما أن يكون إذن لفظي إذا كان الأصل في المنع، إذا كان في منع، أو يكون إذن عرفي مثل ما يكون عندنا اليوم، يعني الواحد إذا أكل تمر مع إخوانه الناس لا يسألون في مثل هذا. لكن إذا كان هناك يعني عرف يقول بالمنع، أو أن هذا يكون من سوء الأدب، أو أن هذا يكون من التعدي أو كذا، فلا شك أنه لا بد من الاستئذان. نعم نعم نعم. طواف ايه؟ وقال عطاء ايه؟
وقال عطاء ان اقام من جاور مكه اول العشر طاقه هو
لا لا ليس طواف مكه، لان طواف مكه لو كان لاهل مكه ما يسال ابن عمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان من اهل مكه؟ النبي لم يكن من اهل مكه، النبي لم يكن من اهل مكه، واهل مكه ما عندهم تمتع اصلا. ف المسألة غير واردة في أهل مكة. دي نص الآية، نص الآية إلا حاضر المسجد الحرام كله كله كله. لكن هم يودون عمرة في أي وقت، يدن عمره في اي وقت، لكن هو بيطوف ويسعى وكذا كذا ولا شيء عليه. نعم
يعني انت مثلا
الايه؟
لا هو اجره اجر متمتع، يعني هو متمتع اجر اجر متمتع لا اشكال. نعم ثم ايه؟ هذا يحتاج الى بحث. اذا كان فيها اجماع خلاص، اذا كان فيها اجماع خلاص. اذا كان في اجماع هذا خلاص. هات كلام شيخ الاسلام كده شوف. نعم.